بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم البحث في أن المتجاهر بالفسق قامت الحجة على جواز غيبته، وصار لزاما من البحث في حدود الفسق وفي حدود التجاهر. وذكرنا أن القدر المتيقن من الفاسق هو مرتكب الكبيرة، والتي منها الإصرار على الصغيرة، وأن القدر المتيقن من ناحية إثباتية من الفاسق هو الذي يرتكب المخالفة الواقعية بلا حجة مؤمنة منها، وإلا فمن ارتكب المخالفة واقعا من دون تقصير في ذلك كان يستند إلى حجة، وصادف أن الحجة مخالفة للواقع، هذا لا يعد فاسقا بالمعنى الحقيقي، ولا يترتب عليه أنه فضلا أن نبني على أنه متجاهل بالفسق. ولكن وجدنا أن الإشكال والمحذور قد يكون في من يقدم على مخالفة الواقع بدون مبالاة به وبدون استناد إلى مؤمن منه، ولا يصادف الواقع، وهو من جهة لم يرتكب المعصية الواقعية، ومن جهة هو شأنه شأن العاصي من حيث خرقه لزي العبودية وخروجه عن مقتضى حق المولوية الإلهية في شأنه. فهذا هل يعد فاسقا أو لا؟ قد يقال بأن الفسق بمعنى الخروج عن زي العبودية وشق عصا الطاعة للمولى متحقق في مثل هؤلاء، فإنهم مدانون عقلا بل عرفا أيضا على ما يجترحون من إقدام على المعصية، ولا فرق بينهم من ناحية المسؤولية الشرعية وبين المرتكب للمعصية غير المعلوم مع قيام الحجة على كونها معصية، فإن الفارق بينهم ليس إلا في الارتطام بمخالفة الواقع عند المخالف العاصي واقع وعدمه، وهو أمر ليس تحت اختيار العبد عادة. وبناء على ذلك قد يقرب سعة معنى الفسق إلى ما يشمل هؤلاء حتى لو لم يكونوا مرتكبين للمخالفة الواقعية، لكنهم لجرأتهم يعدون في الفاسقين. ولكن مع التسليم التام بكون من ارتكب ذلك مدان عقلا مستحقا للعقاب، تسليم لا شبهة لدينا في هذا الشأن، ولكن ظاهر الفسق بحسب مفاد الأدلة الشرعية إنما هو ارتكاب المعاصي الحقيقية وليس محض الإقدام عليها دون مصادفتها واقعا. ومن ثم يكون تعريف الفاسق المختار هو المرتكب للكبائر دون عذر، أما من لم نحرز ارتكابه للكبائر دون عذر ونحتمل أنه ارتكب الكبيرة ونعلم منه أنه لم يرتكب الكبيرة وإنما كان قد أقدم على ارتكابها غير مبال بحق مولاه، وهذا من الناحية العقلية والعقلائية فاسق خارج عن ما يجب عقلا من إطاعة المولى واحترام المولى، ولكنه من الناحية الشرعية لا يمكن أن نعده فاسقا، ليس مخالفا، هذا خرج عن جادة العقل، ولا يمكن أن نقول إنه خرج عن جادة الشرع. فسقى الفسق هو الخروج الحاد البين الواضح عن الجادة، هذا معنى الفسق اللغوي الأصلي. فهذا فسق وخرج وشذ عن مقتضى ما يدركه العقل من لزوم تعظيم المولى وإطاعته وأداء حقه، ولكنه لا يمكن أن نحرز أنه فسق عن جادة الشرع، لأنه هو ما زال في ضمن هذه الجادة، لكن لم يكن مبالا بأن يفسق. لا بس أنا نقدر نقول عنه، لكن العناوين ظاهرها ماذا؟ أنه هي واقع الفسق، ظاهر العناوين أنه هو واقع حال المضمون الذي يؤخذ فيه العنوان، يعني المادة تكون متحققة. فإذا أخذ عنوان ما ظاهر أنه هو تتحقق به نفس المادة الحقيقية وهي الفسق، هذا ما تحقق الفسق في حقه، واضح إن شاء الله. وعليه فتعريف الفاسق يكون هو المرتكب للكبائر دون عذر، هذا ظاهر الأدلة. نعم قد يصادف أن بعض الأمور تحتاج إلى إحراز العدالة من قبيل مثلا الشهادة في بعض الأحيان أو في غالب الأحيان، أو من قبيل الإمامة، إمامة الجماعة، أو من قبيل الأمور الأخرى. فمن يكون مقدما على هذا الذي قلناه عادة لا يمكن وصفه بالعدالة والاستقامة، فلا مانع من أن يكون خارجا عن مقتضى العدالة، ولكنه لا يمكن البناء على أنه فاسق، فهو ليس بعادل لكنه أيضا ليس بفاسق. سيستان إذا عنده كل زين، أنا ما صار فرصة يعني أحدث عن رأي بعض الأعلام في كتبهم الاستدلالية، ما ظفرت بشيء يذكر، لكن هذا هو مقتضى الأدلة. ربما بعض الأخوة الكرام بعث إلي بعد أن يعني أنجز المطلب هذا اللي قلته، فإذا صار هم في الشيء استدراك هم نراجع بناء على ما. نعم هذا كله من الناحية ماذا؟ من ناحية عنوان تحقق عنوان الفاسق، من جهة أن الفاسق في مقام الإثبات هو الإثبات له، هو يقدم لا يقدم، يعرف أن هذا فسق لا يعرف، يشوك لا يشوك، عنده مؤمن ما عنده مؤمن. عندنا مقام إثبات ثاني من جهتنا نحن، يعني من جهة الذي يذكر الفاسق في غيبته، وإحنا عندنا مقام إثبات من حيث الفاسق وهو نفسه، وعندنا مقام إثبات من حيث من يذكر الفاسق ويكون في من ابتلائه أن يستغيب الفاسق. فهنا إذا هو لم يعرف الفاسق، ما عرف، ما يدري حاله شو، يعني يشك بأنه قد تحقق. الآن إحنا تعريف الفاسق حقيقة صار مرتكب الكبيرة لا عن عذر، ففي مقام إحراز ذلك أن هل هذا هو مرتكب للكبيرة بلا عذر أو لا، تجري الأمارات العقلائية الممضات والشرعية طبعا. أي طب هو مرتكب، عن نحن نقول واقع مرتكب الكبيرة من مصر هذا راح يدخل بهذا المقام، هو الفاسق الحقيقي هو مرتكب الكبيرة. يبقى احنا اذا شكينا في انه هذا مرتكب كبيرة او لا، او انه هذا عنده عذر او لا، نتيجة الامارات هي تصير حجة على ماذا؟ على اثبات هذا الامر او نفيه. فمثلا اذا كان مثلا البهتان من الكبائر، هو قد ما يدري أنه من الكبائر، أنا صار عندي حجة على أن البهتان من الكبائر، وأنا ما أعرف الواقع، ما متيقن أن البهتان من الكبائر، وأحرزت أنه بهت من ناحية خارجية في موضوع خارج، فصار عندي إحراز لكونه قد بهت أخاه. وأصل كبرى أن البهتان من الكبائر قام لدي فيها الدليل، الإمارة دلت على ذلك غير القطعي. فش صار أحرزت الصغرى بالوجدان لأنه وجدته قد بهت أخاه، أحرزت الكبرى وهي أنه البهتان من الكبائر. لماذا؟ بالأدلة الشرعية. فإذا حرست التجاهر أيضا كذلك إما بالوجدان وإما بالأمارة ثبت الموضوع. أما إذا اختل الأمر لم أحرز ستوقف مثل أي مورد آخر من الموارد. إحنا عندنا موضوع لحكم شرعي وهو المتجاهر بالفسق. المتجاهر بالفسق إذا أنا أحرست باليقين واضح تم المرة، إذا صار فيه شك فإذا صار عندي محرز له تترتب الآثم، إذا لم يكن عندي محرز له أبقى على عموم العام كما ذكرنا بلزوم حفظ حرمة المؤمن أو المسلم. ففي مقام إحراز العنوان، إحراز عنوان الفاسق وهو المرتكب للكبائر دون عذر، تجري الأمارات العقلائية المنضات والأمارات الشرعية لتنقيح ذلك. فكلما تكون البينة حجة على ذلك فكما تكون البينة حجة على ذلك يكون ظاهر الحال أيضا حجة في إثباته. فإذا شخص هو ظاهر حاله أنه شارب للخمر وهو مجاهر بذلك، تبقى عند احتمالات أخرى غير هذا ظاهر الحال. في مثل هذه الحالة ظاهر الحال سوء حجة، في تقييم الناس هناك حجية لظاهر الحال وظاهر المقال سوء حجة. إلا أن يصير عندي رجع إذا تم دليل على أنه مثلا هو أنكر لا. فإذا قامت الحجة على الردع عن حجية ظاهر الحال بإنكار المؤمن ولزوم تصديق المؤمن في مقام معاملته، تذكرون روايات أنه أذن خير لك أذن خير، وأنه إذا مثلا هو المؤمن شهدت عندك كذا 50 قسامة على أمر وهو أنكر ذلك فيقول أنت لازم تصدقه. إذا هذه الروايات تصلح لرفع اليد عن حجية ظاهر الحال طبعا توقف. بس هذا بعد البحث مو هنا، مو مقام هنا، لأن هذا البحث مفصل يعني يرتبط بالأمارات. ما أدري ربما إذا له نحو مناسبة لكن إذا ندخل في هذا البحث هو يصير بحث طويل جدا. المهم هو هذا موكول إلى محله. ربما إحنا عندنا أمارات عامة، يعني ربما الأوجه منهجية أنه إحنا عندنا أمارات عامة واضح أنه ليس محل بحث إحنا، لكن إحنا عندنا أمارات تخص المؤمن. فإذا كانت هناك أمارات تخص المؤمن ربما هو تصير أمارة خاصة في المسألة، ربما يجب علينا ينبغي لنا منهجين أن نبحث، لأن هذه مو أمارة عامة هي موكولة إلى محلها ومضانها في إثبات حجية مثلا البينة وإثبات حجية ظاهر الحال وإثبات حجية خبر الثقة مثلا في الموضوعات الخارجية والاستصحاب يصلح حجة أو لا يصلح حجة. هذه بعد هي كل شيء يكون إلى موقع البحث المنهج. أما أفرض عندنا أمارة خاصة بالنسبة للمؤمن في هذه الشؤون، معنى بعد يصير الأمر ربما يصير محل بحث في المقام، قد يكون في نهاية المطاف البحث بعد نشوف السجن القضية ماذا تحدث. هذا يعني هذه خلينا نقول بيان للمعالم الرئيسية لحدود الفاسق من ناحية واقعية من ناحية إثباتية من جهة الفاسق نفسه المرتكب نفسه المستغاب الذي تقع عليه الغيبة نفسه، ومن ناحية إثباتية لإحراز ذلك عند من يكون في معرض أن يذكره في غيبته بسوء. في هذه المرحلة المفروض يصير المقام واحد إذا يريد ينسقه يصير في ضمن 3 مراتب أحدها في طول الآخر على أي حال. وأما حدود التجاهر، عندكم شيء قبل ما ننتقل حدود التجاهر؟ لاحظتوا في الشيء مهم يعني في المسألة الأولى. وأما حدود التجاهر الذي يجوز الغيبة فقد اختلفت فيه الأنظار الفقهية، وتضمنت الإشارة إلى احتمالات المسألة، فقد ذهب صاحب الجواهر رحمه الله إلى أن الأحوط إن لم يكن الأقوى ترك غيبة غير المتجانس. فهذا معنى أصل المطلب هو عنده أنه غير المتجاهل لا تجوز غيبة، يعني قاعد يقول إن لم يكن الأقوى، يعني الظاهر هو باني على أقوائية عدم جواز غيبة غير المتجاهل، فهو يحصر جواز الغيب في المتجاهل. هذا بعد ما له أي علاقة بمطلبنا، بل الأحوط هذا هو محل الكلام، تركها في المتجاهل في غير ما تجاهر به، نعم يلحق به بالمتجاهل، أضاف بعض الأشياء. فإحنا غير المتجاهر هذا يقول واضح أنه يصير مستغيب بعد، مو إحنا عندنا بعض الروايات أن لا غيبة لفاسق وأمثال ذلك كمضامين قد يكون تطرق السم، فهو يقول هاي من نقدر نبني عليه؟ إحنا نبني على أن من تجوز غيبته هو المتجاهر فقط، هذا إشارة إلى أصل ذاك المطلب في حدود. فإحنا كلام الأول نتفق معه، إحنا ما بانين على غيبة مطلق الفاسق وإنما المتجاهل فقط، صحيح ولا؟ هذه الفقرة الأولى من كلامه إحنا متفقين معه به. الفقرة الثانية هنا تبدأ الخلافات بيننا وبينه بحسب معطيات ما تقدم من أبحاث. قال بل الأحوط تركها في المتجاهل في غير ما تجاهر به، معنى أيضا يتوقف يحتاط بعد هذا يجيب الكلام أكثر. نعم يلحق بالمتجاهل به، يعني بالمتجاهل شهرة الكنية أو اللقب ببعض عيوبه، إذا واحد معروف بعنوان معين يقول هذا الشهرة لقب أو اسمه مثلا كنيته، هذا بلا إشكال يلحق بالتجاهل، خصوصا إذا توقف التعريف عليه، يقول هذا أيضا يكون ملحقا بالتجاهل. فإذا واحد معروف مثلا هذا فلان مثلا الكذاب، فلان مثلا الذي هو أبو مثلا الغارات والسرقات مثلا إلى آخره من هالقبيل، وهذا الغارة على الناس غير جائزة مثلا، بل لعله ليس من الغيبة لعدم قصد الانتقاص به. هذا نخل الجواهر معناه صاحب الجواهر عنده قصد الانتقاص، ولعله سابقا أشرنا له، ولعل منه وصف الإمام، ولعل منه وصف الإمام الامرأة بالحولاء، هذا مو فسق لكن هو أمر معي، يقول هذا ملحق بما يجوز ذكره غيبة، ولا يستلزم ذلك جواز الغيبة بالأوصاف الظاهرة كالعور والعرج والقصر ونحوها مما لم يشتهر وصفه به. يقول احنا الأوصاف على نحوين، بعضها أنه هو مشهور بأن يوصف به يعني صاير إلى مثل اللقب، وبعضها لا ليس كذلك. فإحنا الذي نلحقه بالمتجاهر هو فقط ماذا؟ هو الأوصاف التي يشتهر بها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله لعائشة لما أشارت إلى قصر امرأة بيدها إنك ذتبتها. نعم سهنانا هذا بعد يستدل بهذه الرواية، نعم قد يقال بجواز ذكر الأوصاف المزبورة عند العالم بها كغيرها من العيوب المعلومة بين المتكلم والمخاطب. يعني ماذا؟ يعني أنه هو يأخذ في هذا الشأن ماذا؟ العلم، العلم، فإنه قد يشك في شمول أدلة المنع لمثله باعتبار عدم حصول أمر جديد، يعني ما راح يضيف له معلومة جديدة إذا هو يدري. لكن مع ذلك الأحوط الترك خصوصا مع احتمال النسيان، أما مع القطع به فالأقوى عدم الجواز. نانا إنصافا إذا أريد نتفهم كلام صاحب الجواهر بدقة نشوف هذا الكلام اللي يقوله أنه مع العلم عدم العلم النسيان احتمال النسيان، هذا مو مرتبط بالمتجاهل بالفسق، هذا مرتبط بملحق المتجاهل بالفسق. لأنه هو ألحق بالمتجاهل العيوب الظاهرة، صحيح لولا ما قاعد يتحدث عن المتجاهل بالفسق بالخصوص، ولكن من القريب جدا هو أن هذا الأمر هو ينطبق أيضا على المتجاهل بالفسق، يعني في حدود التجاهل. لأن أكو كلام أنه إذا واحد متجاهل لا يعلم به الآخر هو متجاهل في بلد، كما سيأتي إن شاء الله عن الشيخ في المقاس. المهم عبارة صاحب الجواهر هنا ما بها هذه الدلالة، قد يكون بدوا احنا هم وقعنا بهذا يعني الاحتمال او الاشتباه، بدوا صورناها لا هي مرتبطة بذلك. على اي حال سخلي نقرأ تعليقنا على كلام صاحب الجواهر، وهو كما ترى يبني على كون الغيبة متقومة بقصد الانتقاص، وقد تقدمت مناقشة ذلك مفصلا، ويبني رحمه الله على اندراج ذكر العيب الظاهر في الغيبة، ويشترط كونه معلوما بين المتكلم والمخاطب، وهو غريب منه قدس سره. لماذا؟ لأنه مناف لإطلاق الروايات التي أخرجت ذكر الأمر الظاهر من الغيبة، روايات كثيرة. أما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، واحتجاجه برواية عائشة وما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلح لإثبات مدعاه في مقابل تلك النصوص، فالرواية ضعيفة ومعارضها الدال على جواز ذكر الأمر الظاهر وأنه ليس من الغيبة معتبر بالمستفيد. فإذا سواء كان هذا الأمر الذي يرتبط بالعلم والجاهل مرتبط بالفسق المتجاهر به، مرتبط بالعيوب الملحقة به، احنا بعد راح نختلف في أصل القضية، أن العيوب الملحقة الظاهر منها هو من أول ساقط، إذا وصلنا إلى قصد الانتقاص والنيل من شأنه والحط من شأنه، هذا كما قلنا في بعض كلماتنا وتحقيقاتنا الأخيرة وربما سابقا أيضا قلنا ذلك، هذا سيكون غيبة من حيث ما فيه من نيل من شأن المؤمن، وإن لم يكن غيبة من حيث ما فيه من كشف لعيبه غير المستور العيب الظاهر. المهم احنا صاحب الجواهر هذا الأشياء الرئيسية اللي عندنا في هذا المجال. المطلب فيما نحن بصدد، شفتوا انت كلام صاحب الجواهر اكثره مو كلش مرتبط ب تحديد حدود المتجاهل، ومن أول حدد القضية فقط بالتجاهل وما بين هواي نكات في حدود التجاهل، لكن الأجواء قريبة من هذا احنا نعلق على كلامه لأهمية كلامه وكونه هو أهم أو من أهم مصادر الفقه. أما الشيخ الأنصاري رحمه الله فإنصافا معالج المسألة معالجة مركز على جوانبها العديدة أو أكثر جوانبها الرئيسة، فقال المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان أنه قبيح، النقطة جدا مهمة، فلو تجاهر به مع إظهار محمل الله لا يعرف فساده إلا القليل، فهو يظهر محمل، وأنا وياك وبعض الأشخاص اللي يعرفون حاله يعرفون أن هذا الإنسان هذا المحمل مو محمل حقيقي، وإنما تبرير مو حقيقي، يبقى هذا التبرير مو متجاهل به. كثير من الأحيان هكذا يحصل، أن من يتجاهر بسوء أن من يتجاهر بسوء يخلي ذرائع وتبريرات لما يرتكب. الذرائع إذا ما صارت مهتوكة ومكشوفة فش صار؟ ما صار، ما نقدر نقول أنه متجاهل، هو من جهة ما فعله تجاهر، لكن مو تجاهر بالفسق بما هو فسق، تجاهر بمصداق الفسق، مو بعنوان الفسق. الشيخ شنو عبر عن هذه القضية؟ قال المراد من المتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان أنه قبيح، يعني بحيث هو لم يبالي بقبحه، لم يعبأ بقبحه، وهذا سيضيق دائرة التجاهر بالفسق إلى حد كبير، لأنه قلما
مو قلما يوجد مع الأسف أكو بعض الناس يجاهرون حتى بالكفر مو بس بالفسق، لكن بالنتيجة دائما راح يصير أقل، لأنه بعض المؤمنين خصوصا في المجتمعات الإيمانية عندما يرتكبون أمرا من الفسق ويعلنون به ولا يبالون يبررون ما يرتكبونه من فسق ويلتمسون له عناوين وأعذار كأنه تبرر ذلك، كما إذا كان من عمال الظلمة وادعى في ذلك عذرا مخالفا للواقع، فهو عذرا مخالف للواقع، لو كان مخالف للواقع يصير مو فاسق أصلا، أو غير مسموع منه يقول لم يعد متجاهرا، إذا ارتكب ذلك لم يعد متجاهرا. نعم، لو كان اعتذاره واضح الفساد، بمعنى أن عامة أو كثيرا ممن يسمع عذره يعرف أنه محض تبرير وليس حقيقة، صار هذا في الحقيقة صار مندرج تحت عنوان المتجاهر، لأنه هذا عذره ما صالح لأن يستر حاله، يبقى هو متجاهر. ولو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم، هل يجوز ذكره عند غيرهم؟ يعني كأنه الشيخ شريد يقول هذا المتجاهر بالفسق يجوز غيبته في حدود مساحة التجاهر، لولا يجوز غيبته مطلقا مو فقط في حدود المجتمع الذي تجاهر به، المحيط الاجتماعي الذي تجاهر به. ففيه إشكال من إمكان دعوى ظهور روايات الرخصة في من لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقا، وهو هذا كأنه ما يستنكف، ما دام ما يستنكف فهناك رخصة في غيبته. فرب متجاهر في بلد متستر في بلاد الغربة أو في طريق الحج والزيارة لئلا يقع من عيون الناس. وبالجملة فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الإطلاق، وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه من الحرمة، فالأحوط الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره للغير. هذا بعد صحة القضية إلى درجة على الشيخ
هذا ما موجود قضية
رواية التهم تحديد فيما يكرهه. بعد أول كلش بعدنا على النقاش، كلش بعدنا إحنا بعد خلينا نذكر كلام الشيخ والناقش، وبعدين إذا بقى شيء في المطر الآن خلينا نتفهم بالضبط كلام الشيخ. تصورت الشيخ هنا ماذا فعل؟ اقتصر مو فقط على التجاهر في المجتمع الذي يحيط به، اقتصر على عنوان المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه. وانتم تعلمون ان بعض المتجاهرين لا يحبون ان يذكره الناس حتى بما تجاهر به، يقولوا ايش عليكم أمور شخصية ليش تتحدثون عنه، أو شي سوى أنتوا كلكم عندكم ذنوب عندكم معاصي روحوا شوفوا نفسكم ما عليكم بيه، هذا عن ما موجود. فهو يكره أن يذكر بالسوء، لكن هو دواعيه للفسق والتجاهر به قوية، لكن هو يبقى يكره أن يذكر. هذا كثير من الأحيان يحصل يكره أن يذكر. الشيخ هنا جدا ضيق مساحة التجاهر، لأنه خصوصا إذا كان في الغيبة حالة من النقد وبيان السوء، خصوصا إذا كان هذا بعد أشد واحد. نعم، لو تأذى من ذمه بذلك دون ظهوره لم يقدح في الجواز. في العبارة السابقة الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكره لو سمعه ولا يستنكف من ظهوره للغير. إذا كان يكره ولا يستنكف إيش راح يصير؟ يدخل في العبارة الثانية، ولا هو يبدو أن العبارة الشيخ الأولى مع الثانية به انتهت بدوا؟ ليش؟ لأنه ماذا قال؟ فلأحوط الاقتصار على ذكر المتجاهر بما لا يكرهه لو سمعه. بعدين إيش قال؟ نعم لو تأذى من ذمه بذلك دون ظهوره لم يقدح في الجواز، فهو يكرهه لو سمع. نعم، نشجع تأذى من ذمه دون ظهوره. دون ظهوره ماذا؟ غير دون ظهور تأذيه. فشنو يعني؟ يعني قضية بالنتيجة متقوى بأنه يكره أو لا يكره بلا أن يظهر تأذيه. شنو موضوع ظهور تأذيه؟ فكأنه عدول عن الكلام السابق. لكن إذا إحنا نريد نقول لا كلام الشيخ مو متهافت، شنو نسوي؟ نقول الشيخ حسب الظاهر رأيه أنه يستنكف أو لا يستنكف. من قال يكره يعني يستنكف أو لا يستنكف، لأن هو عبارته ألحق بهذه القضية. قال ولا يستنكف من ظهوره للغير. نعم لو تأذى من ذمه بذلك يضايق أنه ينتقدوه. شوف هذا كأنه ينتقدوه ويذكرونه بالسوء. هو هذا أمر عادة النفوس مجبولة عليه، عادة لا يفارق أحدا. فمعنى ذلك تقريبا تعطيل الروايات التي دلت على جواز غيبة الفاسق بما تجاهر به. فالشيخ يقول مجرد أنه يتأذى يكره ذلك دون أن يظهر منه ذلك هذا ما ينفع، لم يقدح في الجواز، ولذا جاز سبه بما لا يكون كذبا. وهذا هو الفارق بين هذا، تحقيق لطيف يعني. المهم يأتي الكلام عنه إن شاء الله، فرق بين السب والغيبة وموضوعية قضية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومبارك إن شاء الله عليكم قرب حلول ذكرى ولادة أمير المؤمنين عليه السلام.